أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا إياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الأسبوعي الذي يجمعنا معا حول أصول الدعوة. ولا يزال الحديث موصولا عن دور الشباب المسلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، واليوم خاتمة الحديث مع خاتمة هذه الحلقات التي تسبق مباشرة شهر رمضان المبارك، حيث يتوقف البرنامج خلال شهر رمضان. في المرة الماضية أشرنا إلى ألوان من الشباب تحدث عنها القرآن الكريم، تكلمنا عن سيدنا يوسف، تكلمنا عن سيدنا موسى، تكلمنا عن أصحاب الكهف، ورأينا الدروس المستفادة من قصص هؤلاء الشباب الذين هم نماذج متنوعة ومتعددة في العفة وفي القوة وفي الأمانة وفي إيثار ما عند الله تبارك وتعالى على سواه، إلى غير ذلك مما ذكرناه في حينه. نأتي اليوم لنتحدث عن نماذج أخرى من الشباب احتواهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يتميز دون سائر الأنبياء بأنه فيه كل الكمالات وفيه كل الأخلاق، فهو خاتمة الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. تجد نبيا يوصف بالحلم، ونبي يوصف بالعلم، ونبي يوصف بكذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وإنك على خلق عظيم. ولذلك يجد الناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة في كل المجالات. لو أردت أن تأخذ الزوج الصالح في حياته مع نسائه، تجد هذا مثلا في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد لا تجده في بعض الأنبياء الآخرين. لكن المهم إذا كنت بتجد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يشبع رغبتك، ما يحقق غايتك، ما تصبو إليه آمالك، تجد كل شيء في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية السمحة، فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ. إني بعثت بالحنيفية السمحة، فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ. تجد أن معظم من كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في سن الشباب، وقدموا تضحيات ونماذج فريدة في ألوان شتى وفروع متعددة من العطاءات، وكلهم تربوا في مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعال مثلا انظر إلى القوة وإلى البأس الشديد في شباب كانوا حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى سيدنا علي، هذا الفتى الذي تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أول من أسلم من الصبيان. وحين قال له النبي عليه الصلاة والسلام: استأذن أباك، قال: فيما أستأذن أبوي؟ استأذن أبويك. قال: فيما أستأذنهما؟ هل الله حين خلقني استأذن أبي؟ وأسلم، وكان من أوائل من دخل في الإسلام. هذا الشاب في الهجرة نعلم ماذا حدث منه، ماذا حدث منه. نام في فراش النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أن الموت لا مناص ولا مفر منه، ممكن جدا جدا الموت يجيله في أي لحظة. وهو الذي يقول في هذا الموقف، يقول: والله ما أباني، أنزل الموت علي أن نزلت على الموت. وده بيعبر عن الشجاعة التي كان يتصف بها هذا الفتى وهذا الشاب سيدنا علي رضي الله عنه. سيدنا علي من ضمن كلماته والتي تعبر عن الشجاعة التي نتحدث عنها يقول: أي يومي من الموت أفر؟ يوم لا قدر أم يوم قدر؟ يوم لا قدر لا أرهبه ومن المقدور لا ينجو الحذر. سيدنا علي رضي الله عنه هو الذي تصدى لأحد صناديد الكفار والمشركين واسمه مرحب، وكان هذا الرجل بأسه شديدا فطلب المبارزة، ففي كل مرة يخرج إليه سيدنا علي، في كل مرة يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارز يخرج سيدنا علي، فخرج فاستصغره مرحب وقال إني يعني ما معناه يصعب علي أو يشق علي أن أقتلك، قال لكني لا يشق علي أن أقتلك، ودخل وبارز مرحبا، بارز مرحب هذا وقتل في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا نموذج من نماذج البطولة، نماذج الفداء من شباب تربوا في حضن النبي عليه الصلاة والسلام. والنماذج في القوة والبأس كثيرة جدا. لما تسمع ان اللي قتل أبا جهل أحد فراعين هذه الأمة أو فرعون هذه الأمة وأحد ألد أعداء الإسلام أبو جهل، مين اللي قتله؟ شابان فتيان، معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح، وما كانوش يعرفوه مين هو ده، دول ده بالنسبة لهم مجهول. فجاء إلى سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكل واحد يخبطه من يمين وده يخبطه من شمال، أين أبو جهل؟ طب ماذا تريد يا بني؟ ماذا تريد من أبي جهل؟ علمنا أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كده الواحد منه، علمت أنه يسب رسول الله فعزمت على ألا يفارق ظلي ظلا حتى يكون أحدنا المصروع قبل الآخر. فأشار إليه هو الرجل ده، فتوجه إليه مباشرة وأتيا به مقتولا. شبابين وغيرهم وغيرهم كانوا أشد بأسا في المعارك وأشد بأسا في مقاومة الأعداء وما إلى ذلك، ومنهم من مات وهو شاب يجاهد في سبيل الله كمصعب بن عمير، هذا الفتى المدلل، الفتى المعطر الذي كان يضرب به المثل في الرفاهية والنعمة، ولكن مات ولم يجدوا ما يكفنونه فيه سوى ثوبه، فإذا غطوا رأسه انكشفت قدمه، وإذا غطوا قدمه انكشفت رأسه، فغطوا رأسه ووضعوا على رجليه شيئا من الإذخر. إذن أمثلة القوة وأمثلة الشجاعة وغيرهم، أبو دجانة وأنس بن النضر وغيرهم وغيرهم، وفي معارك غير معارك المسلمين هذه، في معارك أخرى، في غير معارك اللي أقصد التي كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، في معارك المسلمين فيما بعد، 4 من الشباب أولاد الخنساء استشهدوا جميعا، وأمهم قالت الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم وأسأل الله أن يجمعني به في الجنة. دي نماذج من الفخر يفخر بها المسلمون في كل زمان ومكان، وهي لشباب. ده نموذج للتضحية للفداء. تعال خد مثلا نموذجا آخر للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، نموذج الدعوة والحركة، تعليم القرآن، تعليم الإسلام، دعوة الناس إلى الخير، دلالته على الهدى. النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه وفد المدينة المنورة ليعلنوا إسلامهم ويبيعوا بيعة العقبة، أرسل معهم شابا من شباب المسلمين يعد السفير الأول للمسلمين، أول سفير في الإسلام. من هو؟ مصعب بن عمير. مصعب بن عمير ذهب ليعلمهم القرآن، وكان يقال عنه المقرئ، كان يقال عن المقرئ، وما مر عام إلا وفي كل بيت من بيوت المدينة ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمن الناس. وجاء وفد المدينة في المرة الثانية في بيعة العقبة الثانية بعدما كانوا 12 ولا 13، إذا بهم أكثر من 70 رجلا وعدد من النسوة، وجاءوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة دعوة مين؟ هذا الشاب الذي اغترب وضحى وترك أهله وترك دياره ليكون داعية إسلام في بلد كالمدينة المنورة، وله ثواب عظيم وأجر جزيل عند الله سبحانه وتعالى بما قدم، فالدال على الخير كفاعله. هذا نموذج من نماذج الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، نموذج من نماذج العلم، العلم والصبر على طلب العلم. سيدنا عبد الله بن عباس الذي دعا إليه، دعا النبي صلى الله عليه وسلم له قائلا: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان كما يقال عنه كان حبر الأمة وترجمان القرآن. هذا لم يأتي من فراغ، وإنما كما يقول ابن عباس رضي الله عنه يقول: كنت آتي الرجل أعلم أن لديه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوسد آتي بيته لأسأل عنه، فيقال إنه قائم، إنه نائم وقت القيلولة، فأتوسد ردائي وأجلس على بابه أنتظر استيقاظه، تسي علي الريح حتى يستيقظ ويخرج ويقول: ما لك يا ابن عم رسول الله؟ فيقول: علمت أن لديك حديثا عن رسول صلى الله عليه وسلم، جئت أحببت أن أسمعه منك، لماذا لم ترسل إلي؟ أنت أحق أن تؤتى، آتيك. فقال: لا، أنت أحق أن تؤتى. الرجل يقول له: أرسل إلي آتيك، فيقول له: لا، أنت أحق أن تؤتى. ويتعلم. وكان له رفيق من الأنصار يقول: يا ابن عباس، أرأيت الناس يحتاجون إليك، أرأيت الناس يحتاجون إليك وفيهم من ترى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان يزهده في طلب العلم، فتركه وبدأ يطلب العلم بنفسه على النحو الذي أشرنا إليه. فصار ابن عباس مرجعا من مراجع هذه الأمة، وما يذكر رأي أو قول إلا وتجد لابن عباس رضي الله عنه قدما ورأيا فيه. هذا نموذج من نماذج الشباب الذي طلب العلم وقد تربى في حضن النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث ابن عباس في السنن كثير جدا، ممن أورد لهم الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهم من أئمة الحديث الكثير والكثير رضي الله تعالى عنه. وكان بصيرا فقيها. يمكن هنقول برضو أن الصحابة خدوا نفس سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يقربون إليهم الشباب، كانوا يقربون إليهم الشباب، ومنهم سيدنا عبد الله بن عباس. فكأن كبار السن ممن كانوا يجالسون سيدنا عمر غاظهم ذلك، يعني وجدوا في أنفسهم أن يجلس إلى جوار هذا الشاب ومن أبنائهم من هو مثله في السن. فطرح عليهم يوما سؤالا، قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ قالوا: الله يأمر رسوله إذا جاء النصر والفتح أن يستغفر الله ويتوب إليه. قال: وأنت ماذا ترى فيها ابن عباس؟ قال: أرى أن أجل رسول الله قد حضر، وأن نفسه قد نعيت إليه، فالله يقول له: إذا جاء النصر والفتح فتهيأ للقاء الله تعالى بالاستغفار والتوبة وما إلى ذلك. فأنظر إلى النظرة، أرى أن رسول الله قد نعيت إليه، أن أجل رسول الله قد حضر. فقال: والله ما أرى فيه إلا ما رأيت. فأراد أن يعطيهم دليلا على الشباب، وإنه لا يستهان برأيهم ولا يقلل من شأنهم، طالما أن فيهم علما وفيهم فضل وفيهم خلق فيقدموا. النبي عليه الصلاة والسلام عين من الشباب من كان أهلا للقيادة، أعطى الراية يوما لعلي بن أبي طالب، وأعطى الراية يوما لزيد بن ثابت، وأمر أسامة بن زيد على جيش وجهه إلى أرض الشام وسنه 17-18 سنة. وكان يقال عن أسامة إنه حب رسول الله وابن حب رسول الله، أسامة ابن زيد بن حارثة. فكان زيد بن حارثة كان والده حبيبا لرسول الله، وكان أسامة ابن زيد بن حارثة أيضا حبيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن أمام نماذج متعددة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يرعى فيها الشباب ويعلي قدرهم ويرفع من قيمتهم ويقدمهم على من سواهم، ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثة أسنانهم ولا صغرها من أن يكونوا لهم دور فعال وقيادي بارز ومهم في حياة الأمة. فإن دل هذا على شيء فإنما يدل على عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالشباب، وأنه ينبغي أن يقدموا إذا ما وجدت فيهم المؤهلات والإمكانات. نسمع إلى بعض العبارات اللي بتدل على المسألة لم تكن مقصورة فقط على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما استمرت في عهد الخلفاء الراشدين أيضا، كانوا يقدمون الشباب. وضربنا مثلا بذلك سيدنا عبد الله بن عباس حين كان يقدمه سيدنا عمر رضي الله عنه. يقول الإمام الزهري رحمه الله، يقول: لا تحقروا أنفسكم، يقول لتلاميذته: لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، إن سنكم صغير. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل به الأمر الفصل، أمر فصل، أمر مستقبل أمة، مستقبل جيل، أمر فصل، كان إذا نزل به الأمر الفصل دعا الفتيان واستشارهم، دعا الفتيان واستشارهم يبتغي حدة عقولهم. نقول تاني: لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل به الأمر الفصل دعا الفتيان واستشارهم يبتغي بذلك حدة عقولهم. شباب لسه ناضج، شباب عنده حماسة، فيجمع ما بين حماسة الشباب وما بين حكمة الشيوخ. وكان القراء، الرواية تانية، كان القراء أصحاب مجلس عمر، كان القراء أصحاب مجلس عمر شيوخا كانوا أو شبانا، يعني أصحاب مجلس عمر كانوا يتميزون بأنهم القراء، القراء سواء كانوا شبابا أو كانوا شيوخا. فهذا يعلمنا ضرورة أن نعتني بشبابنا ونهتم بهم وننزلهم المنزلة اللائقة بهم. النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أنه بعث بعثا وهم ذو عدد، بعث بعثا وهم ذو عدد، فاستقرأ كل واحد منهم عما معه، فأتى على رجل من أحدثهم سنا، خد بالك، أتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: وأنت ما معك يا فلان؟ قال: معي كذا وكذا وسورة بقرة. قال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم، اذهب فأنت أميرهم. الكفاءة، المقدرة، الفقه، العلم، إذا توفر في شاب ينبغي أن يقدم وأن تكون له الأولوية والصدارة. وهذا ما نأخذه من فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، غيره في هذا الموقف وغير: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بغض النظر عمن هو الأتقى. وعند التقدمة للإمامة نقدم من هو أقرأ، بغض النظر هل هو أحدث سنا أم أكبر سنا، المسألة لا دخل لها في هذا الاعتبار. وإنما ينبغي دائما أن يقدم أصحاب الكفاءات إذا ما وجدوا. ونحن من هذا المنطلق نوجه أنظار شبابنا وفتياننا وفتياتنا إلى أن يكون لهم دور مؤثر وفعال، دور مؤثر وفعال. زي ما قلنا الصحابة كان لهم دور وكل واحد كان ليه بصمة. ولما تبحث مثلا في حدث زي الهجرة، وكلام ده قلته قبل كده، حدث الهجرة تلاقي كل اللي فيه شباب، عبد الله بن أبي بكر، عامر بن فهيرة، أسماء بنت أبي بكر، كل دول شباب. واحد ينقل الأخبار، والتاني ينقل الطعام والشراب ويعفو الآثار، والتالتة تنقل الطعام. ها المسألة شباب، وشباب ليه دور وليه بصمات، وأحدث آثارا إيجابية لا زالت أسماؤهم تذكر بإيجابياتها إلى يومنا هذا. فين شبابنا بقى؟ فين شبابنا؟ فين شبابنا اللي واحد بيوصفه من شعراء العصر الحديث رحمه الله الأستاذ هاشم الرفاعي، فبيوصف الشباب المسلم، الشباب المسلم وصف جميل جدا. بيقول ايه بقى؟ شباب لم تحطمه الليالي ولم يلم إلى الخصم العرينا، شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا، ولم تشهدهم الأقداح يوما وقد ملأوا نواديهم مجونا، وما عرفوا الأغاني مائعات ولكن العلا صنعت لحونا، ولم يتشدقوا بقشور علم ولم يتقلبوا في الملحدين، وما عرفوا الخلاعة في بنات ولا عرفوا التخنث في بنين، كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يذل وأن يهونا. هي قصيدة طويلة أطول من هذا، لكن نحن اخترنا فيها ما يتعلق بالشباب في نظر الإسلام. شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا، شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا. هذا هو الشباب المسلم. توجيهات الإسلام لا تخص فئة بعينها ولا توجه إلى طبقة دون أخرى، وإنما تلاقي الأطفال قبل أن يولدوا الإسلام بيرعاهم، قبل ما بيجوا بيهيئ لهم الأرض، النبتة الصالحة، الزوجة الصالحة والزوج الصالح، ولما بيجوا مستقبلهم بكلمة التوحيد، بالشهادة، بالأذان، وبشكر نعمة الله بالعقيقة، وبحسن اختيار الاسم وما إلى ذلك، ويبدأ الطفل يتدرج في منازل الصبا إلى أن يبلغ 7 سنين، وقبل ذلك يعلم القرآن ويفتح عليه بسم الله ويعلم الصلاة وما إلى ذلك، بحيث أنه بعد كده يبقى شباب محترم، شباب لقيمة، شباب ملء السمع والبصر. ولكن ماذا نرى الآن؟ ماذا نرى أمام أعيننا؟ شباب الكورة اللي تجد للأسف الشديد، ربنا عافينا عفو عنا، يعني حاطين في وشهم بويات حمراء وبيضاء وزرقاء وصفراء، وضياع ضياع، وأغاني وسهر وأفلام وفن ورقص وصدقات خلاف ما شرع الله، وفين الكلام ده؟ فين الكلام ده؟ وتسمع بقى كلمات بقى، جئت لا أعلم من أين جئت ولكني أتيت ولقد أبصرت أمامي طريقا فمشيت وسوف أمضي سائرا في طريقي، رضيت هذا أم أبيت؟ كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. لماذا لست أدري؟ لست أدري. هذه المعاني اللي للأسف الشديد بنجدها الآن في شبابنا، للأسف الشديد. حتى واحد كان يقول كده: يا شباب النيل، يا زين الشباب، ويا أشبال آساد غضاب، إذا الذئب استحال بمصر ظبيا فمن يحمي البلاد من الذئاب؟ يا شباب النيل، وأظن أن هذا الكلام لحافظ إبراهيم شاعر النيل: يا شباب النيل، يا زين الشباب، ويا أشبال آساد غضاب، إذا الذئب استحال بمصر ظبيا فمن يحمي البلاد من الذئاب؟ والله أحيانا يعتريني شعور إنه مثلا في ماتش كورة مهم عند الناس، والناس كلها عن بكرة أبيها، كله متوجه إلى التلفزيونات وإلى النوادي وإلى الشاشات وإلى وإلى، وكله بيراقب الموقف وبيتابع. ها، أتخيل لو إنه أي عدو من الأعداء يتربص بنا ودخل إلى بلدنا في مثل هذا الوقت، لن يسأل عليه أحد، الكل مشغول وكل ملتفت إلى ما هو بصدده، إلى الكرة وإلى الفن وإلى الرقص وإلى التمثيليات وإلى نماذج ما يعلم بها إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن في حاجة ماسة إلى أن نوجه أنظار شبابنا إلى أن المسؤولية في أعناقهم كبيرة، الأمانة المتعلقة برقابهم شديدة، وإنك ما تفتكرش إنك عمرك كده هيمضي هباء والمسألة لن تحاسب بين يدي الله على ما عملت. لا، ستحاسب، وكل حاجة تحتاج منا لنصل إليها إلى تضحيات وإلى صبر وإلى مثابرة، إلى جد وإلى اجتهاد. من زرع حصد، ومن جد وجد، وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. لا تحسب المجد ثمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. أيها الشباب، لا بد وأن يكون لنا هدف وأن يكون لنا غاية. نحن عباد لله سبحانه وتعالى، خلقنا لأجل أن نعبده وأن نتعرف عليه. فأين أهدافنا؟ ما مقاصدنا؟ ما غايتنا؟ إلى أي شيء نتطلع؟ هذا أمر مهم جدا. ثم إذا حددنا أهدافنا لابد أن نتعب في سبيل الوصول إليها. لا نظن أن الأمور يعني كده ستأتي بالراحة، لا لا. في كلمات للإمام ابن القيم، كلام طيب جدا أوجهه إلى شبابنا. وأنا أرى كثيرا من هؤلاء الشباب يؤثرون الراحة والنوم واللعب والسهر وضياع الأوقات وعدم ملء أوقات الفراغ بما ينبغي. أوجه إليهم هذه الكلمات التي قالها الإمام ابن القيم رحمه الله. ماذا يقول؟ يقول: إن عقلاء كل أمة أجمعوا على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة. عقلاء الأمة أجمعوا على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، يعني عشان تريح وتستلذ وتستطيب في الدنيا عشان تحصل نعيم مماثل في الجنة، مش هيحصل. حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره. أنت نار عايز تبقى راجل ملء السمع والبصر، عالم علامة، كيف تحصل على هذه المنزلة؟ لازم التعب، ولازم القراءة، ولازم الابتكار، ولازم التشديد على نفسك. تريد أن تكون فارسا مغوارا، تريد أن تكون بطلا في أي شيء ما، تريد أن تكون قائدا محنكا ملء السمع والبصر في مقامك. طب الكلام ده هيجي منين؟ أجمع عقلاء كل أم على أن النعيم لا يدرك بنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة. من آثر الراحة فاتته الراحة. أنت عايز تريح؟ ها؟ اتعب هنا. واحد من السلف الصالح مرة قالوا له: إلى كم تتعب نفسك؟ قال: راحتها أريد. أنا بتعب هنا عشان استريح هناك. وذات يوم دخل بعض الناس على أبي ذر رضي الله عنه الصحابي الجليل، فلم يجدوا في بيته متاعا، فقالوا: أين متاعك؟ قال: لنا دار أخرى نوجه إليها متاعنا. يقصد إن أنا بأوجه متاعي إلى فين؟ إلى الدار الآخرة. قالوا: لكن من يكون في هذه الدار لابد أن يكون له متاع. قال: لكن صاحب الدار لا يبقين فيها، لكن صاحب الدار لا يبقين فيها. فنحن نجد اللي عايز راحة أين يجدها؟ ما السبيل إلى تحصيلها؟ التعب هنا. قيل للإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، قيل له: متى يجد المؤمن طعم الراحة؟ متى يجد المؤمن طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. عند أول قدم يضعها في الجنة. يبقى خدوا بالكم إنك أنت لما بتتعب هنا في عبادة، في طلب علم، في قيام ليل، في صيام نهار، في إحسان إلى من أساء، في قضاء مصالح العباد، في أنت كده بتحفر لنفسك مستقبلا. أنت بذلك تضيء لنفسك ظلمة. أنت بذلك تحقق لنفسك عند الله مقاما. لكن ما تفتكرش إن الأمور دي كلها هتيجي ببلاش. هتيجي ببلاش. نرجع تاني لكلام الإمام ابن القيم ونكمل الكلام، لأن ليس الكلام مخلص. يقول: أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة. إيه كمان؟ وأنه بحسب احتمال المشاق تكون الفرحة واللذة. وأنه بحسب احتمال المشاق تكون الفرحة واللذة. فلا فرحة لمن لا هم له، فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له. لا فرحة لمن لا هم له. واحد ما فيش في دماغه حاجة، دماغه فاضية، ها، ما عندوش أي اهتمامات ولا تطلعات، هيجي يفرح بعد كده بإيه؟ لا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له. ولا نعيم لمن لا شقاء له. وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة. كل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة. وكلما كانت النفوس أشرف والهمة أعلى. السلام على الكلام وقيمته وغلوته وارتفاع ثمنه، ها، كلما كانت الهمة أشرف، كلما كانت النفوس أشرف والهمة أعلى، كان تعب البدن أوفر وحظه من الراحة أقل. كلما كانت النفوس أشرف والهمة أعلى، الهمة أعلى، كلما كان تعب البدن أكثر وحظه من الراحة أقل. يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جيء إليه بالرسالة، أوحي إليه بالرسالة، قال للسيدة خديجة: يا خديجة، نزل عليه القرآن: قم الليل يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فلما نزلت عليه هذه الآيات قال يا خديجة اطوي الفراش فإنه لا راحة بعد اليوم. لا راحة بعد اليوم. وهو يودع الدنيا بعد عمر استمر في الجهاد والدعوة. كانت سيدة فاطمة تقول وكرب أبتاه، فقال لا كرب على أبيك بعد اليوم. من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. من لم تكن له بداية محرقة محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. وإذا حسنت المقدمات وصلحت كلما كانت النتائج أعظم. سيدنا بلال بن رباح تحمل من الأذى ما تحمل، ونال في سبيل الله من الأذى ما نال. وفي يوم موته بعض بناته أو بعض زوجاته تقول وكرباء، قال بل وطرباء، فغدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. احنا بنقول الكلام ده لنقول لشبابنا اللي بنأمل انهم يكونوا من السمع والبصر وهم ثروة الأمة وأعظم ما تكتنزه لمستقبلها هؤلاء الشباب. أتمنى أن تكونوا شبابا غيورا على دينه، محافظا على أخلاقه وتقاليده، متمسكا بدينه وقيمه، عاضا بنواجذه على شرع ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. تمتلئ بكم المساجد وتمتلئ بكم ساحات العلم الشرعي، وتفدون إلى مدارس القرآن الكريم، وتتعلمون ما به ينير الله مستقبلكم وما يجعلكم في مستقبلكم أشرف وأكرم وأعز. في يوم من الأيام ستجد بين يديك أبناء وبنات يحتاجون إلى أب تربى تربية صحيحة ليشبعهم وليغذيهم. قبل أن يغذيهم بالمأكل والمشرب والملبس، يغذيهم بالقيم والأخلاقيات والآداب الرفيعة التي ينبغي أن نتعلمها ونحن في شبابنا. نتعب هنا في مستقبلنا أو في شبابنا لنستريح في كبرنا. وزي ما كان بعضهم يقول إني تأملت أو تفكرت في كل ساعة استرحت فيها وضاع مني عمل خير كنت أعمله بسبب الراحة فأندم، وكل ساعة تعبت فيها وقدمت لنفسي عملا صالحا لله سبحانه وتعالى ينفعني يوم لقائه، هذا يعني أسعد بهذا الشقاء الذي كان عن الراحة التي مرت ولم أستفد بها في طاعة الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. أسأل الله تعالى أن يؤدبنا وإياكم بأدب الإسلام، وأن يخلقنا وإياكم بأخلاق القرآن، وأن يجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه وخير أعمالنا خواتيمها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الدعوة علم وأصول ورع.